الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين. من كتاب شرح الحكم العطائية للإمام العارف بالله أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباده المؤمنين، إلى أن قال: فلما أنهى الكلام على ذلك أخذ يتكلم على ما يعتور المريدين من مقاطع الطريق وما يلتبس على الجهال المغرورين، فقال رضي الله عنه: ما بسقت أغصان ذل إلا عن بذر طمع. عبر بحالة الذل للمخلوقين كشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وبالبسوق إلى الطول في العالم الهبوطي، فإن طولها معنوي تتصل ثمرته بالرعيل الظلماني والمحتد القاصي عن الله. والأغصان هي ما يتشعب من أصل هذه الشجرة من الأخلاق اللئيمة والصفات المشؤومة التي هي أصول النفاق ومنبع طرق الفساق. ولا تبصق هذه الأغصان وتمتد هذه الأفنان وتخر عزيزات الأذقان إلا على بذر طمع. والبذر هو الحب الذي يراد للاستنبات ويطلب منه النبات، والطمع في المخلوقين دليل الحجاب عن رب العالمين ومالك الدارين، وهو علامة المنافقين وسيم المبعدين. والعزة بالله من أشرف أخلاق المؤمنين وأعز أحوال الموقنين، والعزة بالله لا تكون لمن في قلبه قبح الطمع المباين لحالة الورع. وقد وصف الله الفريقين ونعت الطريقين بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلو كان لهم في غيره طمع أو إلى غيره مطمح نظر لتخلف بهم عن هذا المقام، ولقام الكرام مقام اللئام، حيث قال في الفريق الآخر: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والفرقة الأقلين يوم القيامة والطامع أبدا في عناء وقلة غناء، إذ منشأه الشك في الله والعياذ بالله واليأس من روح الله. والطامع لا يشبع والحريص لا يقنع كيفما تقلبت به الأحوال. والطمع على ضربين: طمع ظاهر جلي يعرفه كل أحد كالطمع في الأغراض الفانية فلا يخفى قبحه، والإعراض عنه محمود لكل أحد، والتنزه عنه مطلوب عند كل أحد حتى عند من يتعاطاه من الجهال والغواة الضلال. وطمع باطن خفي لا يعرفه أكثر الخلق كالطمع في المستلذ الأخروي، فلا يترك الطمع فيه إلا محجوب دنيوي أو مقرب بمقام الشهود حظي، فلا يطمع في شيء دون سيده والقرب منه والشهود له، ولا يترك الطمع في الفضل الأخروي احتقارا، ولكن لما ظهر له وبادر قلبه من الامتلاء بشهود المولى وبدا له من الجمال الذي حسن به كل مستحسن ما أخذه عن الأكوان، وشغله عن التلذذ بالجنان وما فيها من الحور الحسان، وبان له من العرفان ما استغرق الأركان واستملك الجنان والعين واللسان. فالخاصة يوصفون بترك الطمع في الأعراض الفانية الدنيوية دون الفضائل والدرجات الأخروية، وخاصة الخاصة يوصفون بترك الطمع فيما سوى سيدهم ومنتهى مطلبهم
وغاية آمالهم شهود الواحد الحق ورضوانه عنهم، لا يلتفتون إلى غرض فان، ولا يعرجون على حظ كائنا ما كان ذلك الحظ دنيوي أو أخرى.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة والطريقة وضياءات جمال الحقيقة على يدي ولسان خير الخليقة العروة الوثيقة عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادتي أهل القرب من الله وأحبابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن. يتحدث الشيخ رضي الله تعالى عنه عن مسارات الناس في المسالك وما بين ناج وهالك ومرتفع بصحيح المدارك إلى أن يحظى بأوسع وأكبر الممالك من ملك النعيم المقيم في دار التكريم، وبين منحط يطمع في الأرذل الأدنى فلا يزال يسقط ويتضع ويذل ويتدنى حتى يحرم العيش الأهنى ويحل في الغضب والسخط وعذاب النار الذي لا يطاق حسا ولا معنى. فالناس من حيث ما يطمعون يركضون ويجرون ويسلكون ويسعون كل على حسب ما طمع غلب عليه الطمع، ومن طمع في الشريف الرفيع العزيز الأعلى ما كانت ذلته إلا شرف بتذلله لمن يستحق التذلل، ومن طمع في الأقل والأخس والأحقر كانت ذلته عار وعيب لكل حقير فيستذل للحقير بقدر طمعه، بقدر طمعه يذل. ويقول ما بسقت أغصان ذل إلا عن بدر طمع، ما بسقت أغصان ذل يعني ما طالت ولا قويت وحيت أغصان ذل إلا عن بدر طمع، فلا ينال شرف وكرامة التذلل لله تعالى الأكياس والصالحون إلا وطمعهم شريف علي في الله جل جلاله وقربه ورضاه، ولا يستذل المذلة الوخيمة الذميمة للمخلوقين إلا طامع في المخلوقين وطامع في الدون، فهو الذي يستذل لهم ويهان بينهم وحسبه الهون هنا وهناك والعياذ بالله. إن الذين اتخذوا العجل طمعوا في الدنيا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذلتهم على قدر طمعهم وذلتهم مذمومة لأنها ذلة للحقير وذلة لغير الله. ما بسقت أغصان ذل إلا عن بدر طمع، بدر طمع عبر بحالة الذل المخلوقين مثل شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس شياطين وبسوقها إلى الطول في العالم الهبوطي، والعياذ بالله فإن طولها معنوي ليس لها طول إلى فوق. تتصل ثمراته بالرعيل الظلماني والمحتد القاسي، يعني الأصل القاسي البعيد عن الله. الأغصان ما يتشعب من أصل هذه الشجرة من الأخلاق اللئيمة والصفات المشؤومة الذميمة التي هي أصول النفاق ومنبع طرق الفساق. ولا تبسق هذه الأغصان، أغصان الذلة للخلق والتزلف إليهم والهون عليهم، وتمتد هذه الأفنان أي الزهور لتلك الأغصان، تمتد هذه الأفنان وتخر عزيزات الأذقان، تذل عزيزات الأذقان والجباه إلا على بدر طمع. بدر هو الحب الذي يراد للاستنبات ويطلب منه النبات. فالطمع في المخلوقين دليل الحجاب عن رب العالمين ومالك الدارين. الطمع في المخلوقين دليل الحجاب عن رب العالمين ومالك الدارين. الطمع في المخلوقين دليل الحجاب عن رب العالمين ومالك الدارين، وهو علامة المنافقين وسيم المبعدين. فالطمع يورث الذل والمهانة والقبح والفضيحة في الدنيا والآخرة، الطمع في غير الله، الطمع فيما سوى الله. والعزة بالله من أشرف أخلاق المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأعز أحوال الموقنين العزة بالله. والعز كل العز للمتقي. من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. ما يفعل العبد بعز الغناء. والعز كل العز للمتقي. ما ناله في طاعة الله وماذا ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي. ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. والعزة بالله لا تكون لمن في قلبه قبح الطمع المباين لحالة الورع، فقابل الطمع بالورع. وقد وصف الله الفريقين ونعد الطريقين بأن العزة لله والرسول والمؤمنين، فلو كان لهم في غيره طمع أو إلى غيره مطمح نظر لتخلف بهم عن هذا المقام، ولقام الكرام مقام اللئام لو كان لهم في غير الله طمع أو إلى غير مطمح نظر. ولكن الله أعزهم بصدقهم وزهادتهم فيما سوى الله وقناعتهم، حيث قال في الفريق الآخر الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين والفرقة الأقلين يوم القيامة. وسمعت ما هو أصرح من ذلك في الآية الكريمة، إن الذين اتخذوا العجل سنن غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولكل أمة عجل، وعجل أمة الدينار والدرهم. لكل أمة عجل، وعجل أمة الدينار والدرهم. العجل يعبدونه، يعجبهم خواره، يعجبهم. ويقول الطامع في المخلوقين والطامع في غير الله أبدا في عناء وقلة غنى، لأن منشأ طمعه شك في الله وياس من روح الله. وبالطمع ما يشبع لأن عنده وصف الطمع، ولو حصل ما حصل ما يقنع ولا يشبع. فالطمع هذا جوع دائم دائم ما يشبع صاحبه. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى لي ثان، ولو كان معه ثان أو كان له ثان لابتغى له ثالث. و ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الطمع لا يشبع، الحديث لا يقنع، كيفما تقلبت به الأحوال. الله لا إله إلا الله. الطمع على ضربين قسمين، طمع ظاهر جلي يعرفه كل أحد، الطمع هذا الطمع في الأغراض الفانية والطمع في المخلوقين وما في أيديهم فلا يخفى قبحه، والإعراض عنه محمود لكل مؤمن من أي مرتبة من مراتب الإيمان أن يعرض عن الطمع في الأغراض الفانية وما في أيدي الناس، والتنزع عنه مطلوب عند كل أحد من المؤمنين في أي درجة كان، حتى عند من يتعاطاه من الجهال والغواة الضلال يرون أن التنزع عنه أشرف، ولكنهم ينقطعون عن ذلك الشرف بما يغلبهم من الطمع، وإلا هو مطلوب لهم لو اغتنوا. هذا الطمع الظاهر الجلي، الطمع في الرئاسات، في الظهور بين الناس، في الاشتهار، في السمعة، في ذكر الاسم، في انتشار الصيت، الطمع في سلطة، في حكم، في إدارة، هذه الأطماع في الفانيات. قال قبحها جلي، ومع قبحها الجلي أكثر الناس وراها يطمعون فيها ويحبونها. لهذا العقول إن الذين رضوا بها الدنيا أطمأنوا بها، ولذين معنى يتنغافون إليك ما وهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هل الظنوا في إليهم عملهم فيهم فيها لبخزوا، لكن ذي سلهم في الأخرة إلا نار أحبط ما صنف باطنهم. بعد ذلك في طمع باطن خفي يتنزع عنه الخواص، طمع باطن خفي لا يعرفه أكثر الخلق، كالطمع في مجرد المستلذ الأخروي وفي وجود الراحة في الطاعة، وجود هبوب النسمات في الأسحار وما إلى ذلك. قال ما يترك الطمع فيه إلا أحد شخصين، أحد رجلين، واحد علي وواحد دني. الساقطين الهابطين ما عندهم طمع في لذائذ الطاعة ولذة المناجاة وفي كثرة المثواب في الدار الآخرة لاغترارهم بالدنيا ورغبتهم فيها، وعنده ريال أحسن من 10 ركعات و20 ركعة، أحسن من 1000 تسبيح، قالوا ريال ولا يبغى، ما له طمع في الثواب، فهذا ساقط هابط ما يطمع. واحد ثاني علي شريف طمعه في الله أنساه الطمع في الثواب وفي الأجر وفي الجنة وملاذها وفي الحور العين وفي القصور والأنهار، ما صار يطمع فيها، يطمع في الله تعالى، وكلها تجيله. لا إله إلا الله. فهذا علي شريف. قال إم إلا محجوب دنيوي أو مقرب بمقام الشهود حضي، فلا يطمع في شيء دون سيده. قال الإمام أبو بكر العطاس عليه رحمه الله رأيت الجنة بحورها وقصورها جيء بها إلى تحت بيت منزل الحبيب حسن بن صالح البحر، فرأيته أشرف ينادي ويصيح يقول ما مرادي الحور ولا القصور، بل مرادي كشف الستور. شفت هذا ما عاد عنده طمع إلا في الله جل، ما مرادي الحور ولا القصور بل مرادي كشف الستور. في ذلك يصف الشاعر أذواق أهل هذا الطمع الأعلى وما يقومون به في الليل وما يطيب لهم من القيام والخلوة بالمعبود ومخاطبته ومناجاته جل جلاله، ويقول وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان والخيام سوى نظر الكريم فذا مناهم، فيطوب لهم قوما كراما. الله أكبر. يقول فلا يطمع في شيء دون سيده والقرب منه وشهود له، ولا يترك الطمع في الفضل الأخروي احتقارا أبدا، بل احتقار الفضل الأخروي معصية وذنب وبعد عن الله، حشاهم من ذلك. ما احتقروا، رأوا أنه شريف لكن طمعوا في الأشرف، ورأوا أنه عظيم لكن أرادوا الأعظم، ورأوا أنه كبير ولكن طلبوا الأكبر. وهم حاشا أن أحد من أنبياء الله وأولياء الله يحتقر ثوابا في الآخرة ولا حالا حسنا للروح بالطاعة في الدنيا، حاشاهم أن يحتقروا ذلك، لكن مطلوبهم مقصودهم أعلى وأجل مباشرة. وإنما يحتقرون مطامع ومطامح الدنيا. ولكن لما ظهر له وبادر قلبه من الامتلاء بشهود المولى، وبدا له من الجمال الذي حسن به كل مستحسن ما أخذه عن الأكوان، هذا جمال الحقيقة تجلى ولم يكن محجوب قبله كلا، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد، وكانت منه السواتر طور التجلي قلب كل عارف، ومهبط الأسرار واللطائف، والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت واثبت الظواهر. فالروح مغناطيس كون الأجسام، والنفس مغناطيس أمر للهام، وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر. الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة، وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية. إنسان عين الكشف، إنسان عين الكشف والعناية، وروح معنى جملة المظاهر صلى الله عليه وسلم. يقول: وبدا له من الجمال الذي حسن به كل مستحسن ما أخذه عن الأكوان، وشغله عن التلذذ بالجنان وما فيها من الحور الحسان، وبان له من العرفان ما استغرق الأكوان واستملك الجنان والعين واللسان، فهو للرحمن مع الرحمن بالرحمن في الرحمن في كل شان. طوبى لهم. قال: فالخاصة يوصفون بترك الطمع في الأغراض الفانية الدنيوية دون الفضائل والدرجات الأخروية، هذا خاصة المؤمنين. وخاصة الخاصة يصفون بترك الطمع فيما سوى سيدهم ومنتهى مطلبهم وغاية آمالهم شهود الواحد الحق ورضوانه عنهم. وقال الله: ورضوانه من الله أكبر. ولا يلتفتون إلى غرض فاني، ولا يعرجون على حظ كائنا ما كان ذلك الحظ دنيوي أو أخروي. فمكنهم وجعلهم سبب دخول الناس الجنة وسبب نيل المراتب، لأنهم زهدوا فيما سواه سبحانه وتعالى، فأعطاهم الملك الأكبر، لا إله إلا الله. بعده
قال رضي الله عنه عنكم: ويقابل الطمع الورع، والورع أيضا على درجات شتى، فورع العامة وورع الخاصة وورع خاصة الخاصة، وورع ظاهر وورع باطن، وورع فرض وورع
وورع فضل،
وهو يتفاوت بحسب تفاوت الأحوال.
إن شاء الله.
والورع في الأفعال والأقوال والأحوال، وورع الفرض في الحرام الصرف في الأفعال والأقوال، وهو ورع العامة وهو في الظاهر لا بالباطن، وورع في دقائق الأعمال وخفيات الأفعال تظهر لأهلها بشواهد السنة والتطلع على خفيات الآثار والفحص عن أحوال الأخيار، وورع خاصة الخاصة وهو في الأحوال بمراعاة التعظيم والإجلال، وورع خاصة خاصة الخاصة بالفناء والإضمحلال، وورع العامة عن الحرام، وورع الخاصة عن الشبهات، وورع خاصة الخاصة عن الفضول من الحلال. وما زال بهم الورع يترقى في مدارج الأحوال حتى وقف بهم وأشرف بهم على السر المصون والعلم المخزون تحت حيطة كن فيكون، فيكون ما أرادوا من غير تكلف وتحر في إقدام على شيء أو إحجام، فيأخذون بالله ويتركون لا بأنفسهم، فوقعوا على حقيقة الأمر
ونزلوا على بصيرة تتراءى لهم في كل شيء علامة تدلهم على أخذه أو تركه، لأن الله وليهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا يهجمون بالظنون ولا يحجمون كما يكون لأصحاب الظواهر الذين لم تستنر منهم القلوب ولم تصفو الضمائر، بل واقفون مع ما يتوهمون ومتبعون ما يظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقصروا عن الهدى الذي جاءهم من ربهم، فقال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومن الدلالات القرآنية المعجزات النبوية، فوقفوا عند رسمهم المحصور وحدهم المقصور، ولم يحظوا بالشاهد القلبي الذي أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال استفت قلبك وإن أفتوه. فالفتوى القلبية هي الهدى الذي جاءهم من ربهم، هذا في حال من يتحرى الورع. وأما المنهمكون الذين لم يبالوا من أي شيء أخذوا ولا بأي شيء فعلوا، فلا يتوجه إليهم هذا الخطاب ولم يعنهم في
يعنهم
ولم يعنهم في هذا الجواب، بل نقول كما قال ربنا فيهم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وأحوال السلف الورع مشهورة، وهي أكثر من أن تحصر وأظهر من أن تشهر. ويكفيك في ترك الحرام زاجرا قوله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وأموال غيرهم كأموالهم، وكالأكل غيره من الشرب واللبس والمسكن وغيره من وجوه الانتفاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبالي من أين أكل لم يبال الله فيه بأي واد من أودية النار هلك، أو كما قال والذي يتعبد من غير ورع كالذي يبني على السرجين. وقالوا إن الغذاء بذر والأعمال نتيجة، فمن أكل الحلال الصرف خرجت منه الأعمال الخالصة الصرف، ومن أكل الشبهات خرجت منه الأعمال المشبوهة، ومن أكل الحرام نتجت منه الأعمال المحرمة. ولو أخذنا في تبيين أحوال الناس في ذلك لطال ويحتاج إلى إفراد كتاب. وأما تنوير القلب ففي أدق من ذلك من دقائق اللحظات ولطائف الخطرات، فأثر ذلك يظهر في قلوب تنويرا وظلمة وثقلا وخفة، فورع الخاصة في تتبع ذلك والبحث عما هنالك، ويظهر ورع خاصة الخاصة في أدق من ذلك من تضييع حقوق الله في الأنفاس ودقائق الأوقات أو عدم الصدق في ذلك. وأدق من ذلك الالتفات إلى ما منك أو رؤية وجود لسوى الواحد المعبود. قالوا ورتبة أدنى من ذلك
وكل رتبة
أدنى من ذلك تعم سائر المراتب زيادة ونقصا. فأما في العامة فما ذكرنا من نتيجة الأعمال الخالصة بأكل الطيب وضدها بضدها، وتؤثر في أصحاب الأحوال ثقلا وقلة انشراح، أو ضدها من خفة وانشراح إن كان الضد. وأما في أهل المقامات والمعارف فكثرة الخواطر من غير جدوى واختلاط المعارف واشتباهها، وضدها بضده أي بالطيب ضبط الخواطر وحفظ الوقت وتمييز المعارف. فانظر اتصال هذا الدين وعمل ما يعمل في الأصاغر والأكابر، لكن بحسب الحال. ففرق بين من يكون في الحرمان وبين من تشتبه عليه صنون العيال. ولي في ذلك إن الطمع حرفه التجويف، يعرفه من يكتريه ويدري ما هو الخبر. فاجعل بدل ذاك واوا وراء تصرف عين بها قام نور الله في الصور.
وراء نعم. فما من الطمع
الوهم، وغايته الذل والعبودية لمن لم يستحقها. لذاك قال المؤلف رضي الله عنه
ما بعدك شيء مثل الوهم يقوله. و يقابل الطمع الورع. فتحدثنا عن الطمع وكيف يكون وفي أي شيء يكون، وما الذي هو عند عامة المؤمنين وما عند خاصتهم وخاصة الخاصة يتنزهون عن أي أنواع الأطماع. فكذلك الورع، الورع على درجات شتى، ورع عامة ورع خاصة، ورع خاصة الخاصة، ورع ظاهر ورع باطن، ورع فرض وهو ترك الحرام، الورع في الحرام فرض، والورع عن فضول الحلال فضل، ورع فرض وورع فضل، يتفاوت بحسب تفاوت الأحوال، ويكون الورع في الأفعال، الورع في الأقوال، الورع في الأحوال أيضا. فالورع الفرض الذي فرضه الله على جميع من آمن به، الورع في الحرام الصرف الخالص في الأفعال والأقوال، الورع عن السرقة، الورع عن ضرب الغير، الورع عن الغيبة، الورع عن الكذب، هذا فرض 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 واجب، فرض الله على جميع المؤمنين، هذا فرض. الورع عن أكل الحرام هذا فرض واجب على جميع المسلمين. الورع عن نظر الحرام، عن الورع عن المشي لقطيعة الرحم، عن المشي لإضرار بالناس، عن المشي لفعل المعصية، هذا ورع واجب فرض على كل مسلم، هذا ورع الفرض. وورع في دقائق الأعمال وخفيات الأفعال، قال الورع الأول فرض، ورع العامة وفي الظاهر في الباطن، ورع في دقائق الأعمال وخفيات الأفعال تظهر لأهلها بشواهد السنة والتطلع على خفيات الآثار والفحص عن أحوال الأخيار، ورع في دقائق الأعمال وخفيات الأفعال، ورع خاصة الخاصة في الأحوال، ففي أحوالهم الشريفة الكريمة يتورعون عن كل أدنى إلى ما هو أعلى، يتورعون في الأحوال كما يتورع العامة في الأموال والأقوال والأفعال، والخاصة يتورعون في دقائق الأقوال. لا إله إلا الله، يتورع أحدهم عن أن يقول لفلان الله يهديه في معرض التشهير به أو لفت النظر إلى تقصيره، يتورع شوفي عن دقائق الأقوال، هذاك العامي يتورعن يقول فعله تركه، ما يقول فعله تركه، أما الله يهديه نعم ها فلان خلنا بس من الله يهديه الله يهديه، لكن الخاصة يقول ليش معنى الكلام حقك هذا، معنى ما هو ضيد، ما هو سوى، ما هو صالح، إنسان مخبط، هذا قلت خلنا الله يهديه، فهم يتورعون عن هذه الكلمة دقائق. لذا استغفر بعض الأكابر سيدنا الجنيد بن محمد من أنه قال مرة الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان لا ثواب، قالها في غير موضعها، فجلس يستغفر لها سنوات. كيف يتورعون عن دقائق الأقوال؟ قالوا إن النار اشتبت في السوق، كلما وصلت عند دكانك انطفت، فحرقت الدكاكين حوالك بقي دكانك، قال الحمد لله، بعدين قال قلتها والمسلمون احترقت دكاكينهم كأني فرحان لإخواني المسلمين باحتراقهم وسلام دكاني أنا، فما قلتها إلا أنانية ليست شكرا على الوجه المرضي للرب. فلهذا قال بقي يستغفر من الكلمة هذه سنوات بجنده، لأنه نطق بها في غير محلها، قال كأنني فرحت لإخواني المسلمين باحتراق دكاكينهم. شوف كيف. بعدين في الأحوال، ورع في الأحوال، ورع دقائق الأقوال والأفعال، أحوال المحبة والتوكل والصبر والشكر في الأحوال، يتورعون عن ما هو أقل إلى ما هو أجل. وهكذا بعد هذا كله يجي وراء خاصة خاصة الخاصة، يتورعون أن يشهدوا، أن يشهدوا لأنفسهم معه وجود فضلا عن عمل أو وصف. فيخافون يتورعون عنه أن يشهدوا لأنفسهم شيء معه جل جلاله، فما هم إلا له وبه وفيه ومعه، ليسوا مع أنفسهم بحق ولا يشهدون لأنفسهم وجود فضلا عن وصف فضلا عن عمل. سمعت؟ وحين في إيش من درجة أنت من درجات الورع، وفي أي بقعة من بقاع الطمع، ولا يحسن الطمع إلا في ربك وقربه. قال ورع خاصة الخاصة، وفي الأحوال بمراعاة التعظيم والإجلال، ويتورعون عن كل ما يقصر بهم عن كمال التعظيم لربهم في كل الأحوال. وورع خاصة الخاصة الخاصة، خاصة خاصة الخاصة، بالفناء والإضمحلال حتى لا تبقى منهم ذرة. يا ليتني قد غبت عن هذا الورع ودعيت بالمستغرق المبهود، حسبي إلهي والذي يختاره، الله أكبر غار بحر الحوت. ورع العامة عن الحرام، ورع الخاصة عن الشبهات، ورع خاصة الخاصة عن الفضول من الحلال، وما زال بهم الورع يترقى في مدارج الأحوال حتى وقف بهم وأشرف بهم على السر المسون والعلم المخزون تحت حيطتي كن فيكون. فكانوا مع المكون، كانوا مع المكون في كل حال وشان من الشؤون، لا مع الأكوان. وعندئذ في هذا الحال هم في صفاهم، ما يريدون شيء بحكم أنفسهم ولا لأنفسهم ولا لأهوائهم، فيضمحل مرادهم في مراد الله، حينئذ يكون في هذا المقام، يكون ما أرادوا من غير تكلف متحرم في إقدام على شيء وإحجام، يأخذون بالله ويتركون لا بأنفسهم، يأخذون ويتركون بالله لا بأنفسهم، وقعوا على حقيقة الأمر ونزلوا على بصيرة تتراءى لهم في كل شيء علامة تدلهم على أخذه أو تركه، لأن الله قد تولاهم وهو وليهم، والله ولي المؤمنين، والله يتولى الصالحين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، لا يهجمون بالظنون ولا يحجمون كما يكون بالظنون كما يكون لأصحاب الظواهر الذين لم تستنر منهم القلوب ولم تصف الضمائر، بل واقفون مع ما يتوهمون ومتبعون ما يظنون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون، وإن يتبعون للظن ما تهوى الأنفس، قصروا عن الهدى الذي جاءهم من ربهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، تبعون الظن ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومن الدلالات القرآنية والمعجزات النبوية، فوقفوا عند رسمهم المحصور وحديهم المكسور، هؤلاء من؟ هؤلاء أهل الحجاب، أصحاب الظواهر الذين لم تستنر قلوبهم ولم يحظوا بالشاهد القلبي الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك وإن أفتوك، فالفتوى القلبية هي الهدى الذي جاءهم من ربهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لكن ما لو عنه لقوة الرغبة والطمع في غير الله تعالى، ما حبوا أن يتأنوا وأن يحجموا إلى أن يروا شاهد الفتوى القلبية، أمر يرغبون فيه يحبونه، ما يحب حد يتكلم عليه ولا شيء عدل هو بيفكر فيه، يبي قدمه وباش، حول ولا قوة، ما بغى حد يكلمه عنه عدل هو بيفكر فيه، يقول هذا زي ما ينتظر عاد يستفتي قلبه، ولا ذا أمر مرغوب معروف الهفة يريده بس، حول ولا قوة إلا بالله. فجاءهم من ربهم ولدا رفضوه وراحوا وراء الشهوات والأهواء، فالفتوى القلبية الهدى الذي جاءهم من ربهم، هذا في حال من يتحرى الورع. أما المنهمكون الذي لم يبالوا من أي شيء أخذوا ولا بأي شيء فعلوا، لا حول قوة، فلا يتوجه لهم هذا الخطاب، معني خطاب استفتي قلبك، ولم يعنهم في هذا الجواب، بل نقول كما قال ربنا فيهم، أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. أشيله قلب يفتيه بدان، يبقى عيش قلبه مسكين مغمور مغطى بظلمات طمع النفس، ما عاد شي قلب صار له، قلب لا يفقه به، ما عاد عنده قلب. تقول استفتي قلبك، وين قلبه؟ ما عاد قلبه كله مكدر مغمور بظلمات الطمع، ماشي عنده قلب مسكين. قال ما هم عني بالخطاب، اعرض عمن تولى عندك هنا. وأحوال السلف في الورع مشهورة أكثر من أن تحصر، أكثر من تشهر. لا إله إلا الله، قال لك في الزجر عن الحرام يكفيك قول ذي الجلال والإكرام، من الذين يكونون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وأموال غيرهم كأموالهم، وكالأكل غيره من الشرب واللبس والمسكن وغيره من وجوه الانتفاعات. سمعت؟ تعجبت بنت سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وقد راقبت الشافعي عندما بات ليلة عند أبيها وترى أباها يثني على الشافعي، يعظم الشافعي، يحب الشافعي، يدعو للشافعي، فراقبته فرأت أنه كان مضطجع في ساعات من الليل طويلة على غير العادة المعلومة للعلماء، وأنه لم يتوجه إلى جهة القبلة اليمين وتوجه، وأنه لما قام يتهجد وآخر الليل ما توضأ، قام بس يصلي ولو دون. قالت يا أبي هذا الإمام الذي تذكره وتثني عليه ثناء؟ نعم. قالت لاحظت عليه البال، ما توجه لجهة القبلة وكان متجع في كثير من الساعات، وقام بس ما توضأ صلى. قال هي تعالي عند الباب أنا أسأله، اسمعي. فسألوا كيف كانت ليلتكم البارك؟ قالت ليلة، وقال له ليلة مباركة في بيتكم يا أحمد، أخذت إلى الفراش فاتجعت فتفكرت في حديث نبوي يا أبا عمير ما فغل أنه غير، فاستنبطت منه 100 مسألة أحكام الشريعة وتخدم الأمة كذا كذا. قال وما بيتم إلى جهة القبلة؟ قال أردت أن أستقبل القبلة فوجدت أمام قدمي إذا استقبلت القبلة مصحفكم، جو مصحف حقكم في المكان مرفوع، فما حبيت أوجه رجلي إلى جهة المصحف. قال فهل لا بعته؟ قال ما استأذنتك في ذلك، رحت من عندي لو أنت موجود بس تذنك بقول لك، لكن لاحظته بعد ما رحت وحقكم وأنا مالي حقه، إيش الورع ذا وإيش الكلام؟ تورع يوجه رجله إلى جهة المصحف، وتورع أن يبعد المصحف من أجل أنه ملك غيره، وما استأذن من صاحب الدار، وما استأذن من إمام أحمد بن حنبل. قال وما استعملتم الماء؟ قدموا الوضوء. قال ما احتجت إليه فلم أنم، متوضي طول الليل على وضوء نفسه. قال اسمعي يا بني روحي، بتي وأباك في خدمة أنفسكما، وبات الشافعي يخدم الأمة، واستخرج 100 مسألة من الحديث. فهكذا الشافعي، هذا ورع مرضي ينقل المصحف من مكان إلى مكان لأنه لم يستأذن المالك المصحف صاحب البيت. في الدقائق في الورع عند الكبار رضي الله عنهم، ولذا بقع شافعي ونفع الله به، كيف بيكون؟ وقال للإمام أحمد كتاب خاص في الورع ألف عليه رضوان الله، وكان من خواص الورعين، وتورع عن أن يوري عن الخلق القرآن، واستلم ضرب في 20 شهر يضربونه مسكين 2 سنة وشيء وهم يضربونه حتى يغمى يرفسونه برجلهم ولا يرضى. قال القرآن كلام الله، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم من لم يبالي من أين أكل، لم يبالي لا بي في أي وادي من أودية النار هلك. قال إن الحديث عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمرو. ويروى من لم يبالي من أي باب دخل عليه رزق، ولم يبالي لا بي في أي وادي من أودية جهنم أهلك. أيوة. قال الذي يتعبد من غير ورع صلي عباداته يلهف أي شيء، كالذي يبني على السرجين يسقط البناء ولا يستقر. الأساس حقه القمامة سريين يحط فوقها مغالك أساس حجر قوي مدين جاب السريين وسخه في القمامة وقام يبني فوقها تهتاس وتسقط ما يثبت البناء. وطاعة ممن حراما يأكله مثل البناء فوق موج يجعله كل ساعة يجيب حجرة إيش معه قال بيبني بيت فين قال في البحر في البحر والبحر يشل الحجر اللي يجيبه كله ويروح إلى أعماق البحر بعدين ما عاد ينفع ولا يطلع بيت. كذلك العبادة مع أكل الحرام مثل البناء فوق البحر مثل بناء فوق موج يجعله. قال إن الغذاء بذر والأعمال نتيجة من أكل الحلال الصرف الخالص خرجت منه الأعمال الخالصة الصرف من أكل الشبهات خرجت منه الأعمال المشبوهة من أكل الحرام نتجت منه الأعمال المحرمة من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء ما باء طاع ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء ما باء. قال لو أخذنا في تبين أحوال الناس في ذاك الأطول نحتاج إلى أفراد كتاب نبهتوا نحن عسى أن نتنبه يا ناصحين وجزاكم الله عنا خير. وأما تنوير القلب يتنور القلب بأدق من ذلك من دقائق اللحظات ولطائف الخطرات يتنور أو يظلم فأثر ذلك يظهر في القلوب تنويرا وظلما وثقلا وخفة ورع الخاصة في تتبع ذلك ويحرصون على استنارة القلب دائما واستزادته والبحث عما يظهر ورع خاصة الخاصة في أدق من ذلك تضيع حقوق له في الأنفس ودقائق الأوقات الله الله أو عدم الصدق في ذلك وأدق من ذلك الالتفات إلى ما منك هدري يتورع عنه خاصة الخاصة إن التفتوا إلى ما منهم فغطى شهودهم ما منه على ما منهم فلم يشهدوا لهم وجودا فضلا عن أن يكون منهم أو لهم أو بهم شيء بل لكن له وبه ومنه فهم فيه. قال أدق ما التفت إلى ما منك أو روية وجود لسوى الواحد المعبود فيتورع عن هذا خاصة الخاصة. قالوا وكل رتبة أدنى من ذلك تعم سائر المراتب زيادة ونقصا. أما في العامة ما ذكرنا من نتيجة الأعمال الخالصة بأكل الطيب وضدها بضدها إذا أكلوا الطيب نتجت الأعمال الخالصة إذا أكلوا المشبوه نتجت أعمال المشبوهة إذا أكلوا الحرام نتجت أعمال الحرام هذا في العام. وتؤثر في أصحاب الأحوال أيضا في أصحاب دقائق الأعمال من الخاصة ثقلا وقلة انشراح وما تنبهوا له وانتبهوا يكون عندهم خفة وانشراح. وكذلك أهل المقامات والمعارف كثرة الخواطر من غير جدوى اختلاط المعارف هذا مصيبة ولكن إذا ضبطوا وتورعوا ضبطت الخواطر وحفظ الوقت وتميزت المعارف فكل شيء مؤثر كل فعل مؤثر كل قول مؤثر وكل دقيقة تنبهت لها مؤثرة على باطنك على تنويرك على وعيك وفهمك على إدراكك على استبانة الأمر لك وهكذا. يقول فانظر اتصال هذا الدين بعض ببعض وهناك ظلمة لفعل الحرام شديدة أشد منها ظلمة الكفر بعدين ظلمة لفعل الحرام بعدين ظلمة لفعل الشبهة بعدين ظلمة لفعل المكروه بعدين ظلمة لفعل خلاف الأولى بس أقل ظلمة أقل وكل واحد له أثر. وكذلك نور المندوبات والمسنونات نور الفرائض ونور المتابعة للحبيب هذا نور النور أقوى شيء ينور أعمالك احتكام المتابعة فاتبعوني حتى تصلي للقمة بسرعة يحببكم الله. اللهم ارزقنا حسن متابعته. قال والأكابر يعمل في الأصغر والأكابر لكن بحسب الحال فرق بين هذا وذاك كبير. الله ينزهنا عن الطمع فيما سواه. طيبة لنا الأوقات كما طيبها المحبين، واجعلنا عنده وعند رسوله في المحبوبين، ويعيدنا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا في كل شأن وحال وحين، وارزقنا حسن الورع، وارزقنا الاتباع للحبيب المشفع، وأن الله ينزه قلوبنا عن الطمع فيما سواه والتعلق بمن عداه. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، بني صلاح القلوب والقوالب الظاهر الباطن، توفير حظنا من هذه الليالي وجود الله فيها وكرمه على أهليها، اجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى أهل الإسلام في الخافي وفي الباد، ندعو إليه بفرج عاجل لطف شامل وصلاح لكل ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي.